بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، درسنا في هذه الليلة تكملة لما يتعلق بحد القذف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسقط حد القذف بأربعة، يعني هذا الفصل فيما يسقط فيه حد القذف. فمتى يسقط حد القذف؟ يسقط بعدة أمور. كم عددها؟ قال بعض الفقهاء: يسقط حد القذف بأربعة، يعني بأربعة أمور. أولا بعفو المقذوف، يعني إذا واحد قذفت واحدا بأنه قلت له والعياذ بالله يا لوطي، يا زاني، يا قحوة، الكلمات القبيحة هذه، رميه بالزنا أو باللواط، هذا يجب أن نقيم عليه حد القذف. كم؟ 80 جلدة. طيب، هذا الرجل أو هذه المرأة المقذوفة عفوا، قال اللهم إني أو ترى يا أخوان أو يا كذا عفوت عمن قذفني، هل يلزمنا أن نقيم حد القذف؟ لا. لماذا؟ لأن حد القذف يتعلق بمن؟ بالمقذوف. لكن حد الزنا، لو رضيت الزانية بزنا من زنى بها، هل يسقط حد الزنا؟ لا، لأن حد الزنا حق لمن؟ لله عز وجل. فهذا القذف وهو الرمي بالزنا أو باللواط يسقط بأربعة أمور: أولها بعفو المقذوف أو بموت المقذوف. قذف شخص ولكنه مات قبل أن يقتص أو قبل أن يعلم، أو علم ولم يتنازل ولم يطالب بحد، أو طالب ومات قبل أن يقام حد القذف. فبعض العلماء يرى أنه يسقط حد القذف بعفو المقذوف وبموت المقذوف، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي، وفي بعض الروايات على من ظلمني، تصدقت بعرضي على من ظلمني، تصدقت بعرضي على من ظلمني. وفي رواية: اللهم إني أتصدق أو تصدقت، اللهم إني تصدقت بعرضي على من ظلمني، على من ظلمني. رواه ابن السني، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل المجلد 8 صفحة 32. والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق له، حق لمن؟ الضمير يعود على من هنا؟ له المقذوف، حق له لا يقام إلا بطلبه، بطلب من؟ بطلب المقذوف. فيسقط بعفوه، الضمير هنا بعفو يعود على من؟ بعفو المقذوف. إذا عفى المقذوف فإنه يسقط حد القذف. مثل إيش الذي يسقط بالتنازل؟ القصاص. لو أن زيدا قتل عمرا، لكن أولياء المقتول عمرو قالوا تنازلنا أو تنازل بعضهم عن القصاص، فهل نقيم القصاص؟ لا. لكن لولي الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا، لأنه ربما يستمرئ القتل ويقتل غير هذا الذي عفى عنه، وربما أنه صاحب سوابق ومن أرباب السوابق، فهذا شيء يتعلق بولي الأمر. وسيأتينا في باب حد التعزير أو في باب التعزير أن لولي الأمر أن يأمر حتى بقتل بعض المجرمين ولو لم يصل إلى حد من الحدود التي توجب قتله، لما يرى من اندفاع شر هؤلاء المجرمين المستمرئين. طيب، ويسقط حد القذف بأربعة أشياء: أولها بعفو المقذوف، الثاني بتصديقه. كيف بتصديقه؟ يعني زيد قذف عمرا بالزنا فقال عمرو نعم عن نفسه، نعم أنا قد زنيت والعياذ بالله، أو قد لطت في فلان، أو لطت كذا، ارتكبت على جريمة اللواط، يعني صدق من قذفه. إذا صدقه معناها إقراره ولو دون 4 مرات، لأن المعرة على من؟ على المقذوف بإقراره لا بالقذف، لأنه ما دام القذف يكون عليه معرة ومنقصة، لكن هو اعترف بما هو أعظم من القذف، يعني صدق ما قذف به، قال نعم بأنني فعلت كذا وكذا والعياذ بالله. فهذا يعني لا يقام حد القذف في هذه الأمور: إذا عفى أو صدقه بما قال أقر، ولو أقر مرة واحدة لا يلزم أن نقول أقر أربع مرات، لأن أربع مرات تتعلق بإقامة حد الزنا أو تعزير مقابل اللواط. فعندئذ إذا أقر بأنه ارتكب الجريمة التي قذف بها ولو مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، لأن المعرة وسوء السمعة على من؟ عليه، على المقذوف بإقراره، لأنه الآن اعترافه بالزنا أعظم من قذفه بالزنا، يعني اعترف بما هو أعظم من جريمة القذف والعياذ بالله. الثالث بإقامة البينة، يعني هذا زيد لما قذف عمرو باللواط أو بالزنا قيل له تعال أثبت ما تقول أو حد في ظهرك، قال نعم، فأتى بأربعة شهود أو هو مع ثلاثة شهود شهدوا أنهم رأوا الميل في المكحلة، لكن هل ثبت حسب علمكم أيها الإخوة والأخوات أو مر عليكم في التاريخ من عهد الرسالة إلى الآن أن شخصا ثبت عليه الزنا بالشهادة؟ أنا لا أذكر شيئا من ذلك، وعدم ذكري لا يدل على عدم الوجود. قد يعلم من المستمعين أو المشاهدين من هو أعلم مني فيرشدنا جزاه الله خير، فنقول حسب علمي المحدود القليل، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أذكر أن حدا، أعني حد الزنا أو حد اللواط أنه أو تعزير باللواط أو تعزير اللائط أنه ثبت بأربعة شهود شاهدوا الميل في المكحلة وثبتوا على شهادتهم حتى أقمنا الحد على المتهم. طيب، إذن إذا أقام البينة القاذف جاء ببينة وبشهود يشهدون ويعني يدعمون مقالته بأن فلان اللي هو عمرو زنى أو ارتكب جريمة اللواط، فعندئذ لا نحده حد القذف. إذن الأول ما هو؟ إذا عفى المقذوف. الثاني إذا صدق المقذوف القاذف بما اتهمه به وقذفه به. الثالث إذا جاء أقام البينة بما قذفه به. الرابع أو باللعان لما تقدم في اللعان، واللعان بين من؟ بين الزوجين فقط. طيب، القذف وش حكمه؟ القذف بالزنا أو القذف بجريمة اللواط وما حكمه؟ قال رحمه الله والقذف حرام لأنه افتراء ولأنه ظلم ولأنه لا يستطيع أصلا غالبا أن يثبت جريمة الزنا أو جريمة اللواط، ولأنها سوء لسان وشتم وإيذاء للمقذوف ولو كان مرتكبا للجريمة، ولو رآه نفس الشخص لو رآه يفجر بفلانة أو بفلان، رآه بعين رأسه ورآه الميل في المكحلة، هل يجوز أن يقذفه أو يقول زنى فلان أو زنت فلانة أو لاط فلان بفلان؟ لماذا؟ لأن القاضي بيقول أحضر أربعة شهود، مو بثلاثة، أربعة شاهدوا الميل في المكحلة مثلك، فإذا لم يأتي بأربعة شهود نقوم عليه بحد إيش؟ القذف. كم حد القذف؟ 80 جلدة. طيب، وواجب، يعني في بعض الأحيان يجب الإنسان أن يقذف سيأتي، وهناك مباح، يعني يصير القذف مباح، ليس بواجب وليس بمحرم ولا بمكروه، وإنما يكون مباح، فيحرم فيما تقدم، فيما سبق كله حرام، يعني القذف بلا لأنه من الكبائر، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات جرى فيه الوعيد الشديد في الأحاديث وفي الآيات وفي الأحاديث. لكن متى يجب؟ الآن عرفنا أنه حرام، متى يجب القذف؟ قال يجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه بالزاني، فهنا يجب أن يقذف زوجته ويحلف الأيمان المعروفة في سورة النور، ويعني وإذا هي نفسها كذبت زوجها وإلا يقام عليها حد الرجم لأنها ثيب. ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به، يعود على من؟ على الزاني. ولشبهه، شبه من؟ المولود أو المولودة. أو يراها يعني الزوج يرى زوجته تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده بستة أشهر فأكثر. هذا معناه أن هذا الولد من وين؟ أنه من الزاني وليس منه، لأن زوجته في طهر ولم يجامع فيه أو غائب عن زوجته لعدة شهور، وهو لما ذهب يعرف يقينا أنها قد حاضت وطهرت ولم يمسها، أو ذهب أو تركها في سفره وهي حائض، وهي حائض نعم، يعني ما في بطنها حمل. ثم يفاجأ هذا الرجل بعد مجيئه بأن زوجته حامل. من وين حملت؟ من الزنا، لأن الزوج مستحيل يكون هذا للزوج. ولذا إحدى النساء الأمهات الغبيات المغفلة تقول هذه سنة البركات. قالوا وش سنة البركات يا أم فلان أو يا أم فلانة؟ قالوا سنة البركات أنه والله ولدي يغيب له 7 سنين، وبهذه 7 سنين جابت زوجته ولدين أو قال 3. من وين جابت؟ جابت من الزنا، فهذه مغفلة فيه. فالمقصود أن الرجل الزوج يجب أن يقذف زوجته ليتبرأ من هذا الولد. لماذا؟ لأن هذا الولد وهذه البنت ستدخل ضمن أفراد أسرته وتكشف لمن يحرم عليها أن تكشف لهم، وكذلك الولد يتكشف من لا يجوز أن يتكشف له. طيب، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا، يعني غالبا أنه يجب عليه إذا حملت من هذا الزنا، أما إذا ما حملت أو كانت مكرهة وتابت إلى الله جل وعلا وثبت لدى زوجها توبتها وصدق توبتها ويتنازل عنها جزاء الله خير، فمن عفا وأصلح فأجر. لكن إذا حملت أو قام عليه عنده شبه أن هذا الحمل من الزنا فيجب أن يقذفها. لماذا؟ ليتبرأ من هذا الولد. طيب، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد يعني من هذا الزنا ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها، ثم تلده لستة أشهر فأكثر لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزاني وليس من الزوج، فيلزمه قذفها ونفيه، قذف زوجته ونفي هذا المولود الذي نسب إليه وهو ليس له، لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز. فوجب عليه إزالة، فيجب نفيه يعني بالقذف إزالة لذلك. ولحديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود وحكم الألباني بضعفه. فكما جرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم، أو جرم يعني نسبها للإجرام، على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم يعني عن طريق الزنا والعياذ بالله، فالرجل مثلها. لا يجوز للرجل أن يدخل في أسرته من ليس منهم، يعرف أن زوجته زانية فيقر أن هذا الولد له، يعلم يقينا أنه ليس له، فكل هذا محرم لا يجوز. ويقول بعض العلماء عن صريح القذف وكناية القذف، وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي والثوري إلى أن قال، ورواية عن أحمد إلى أنه لا حد في التعريض، لأن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال وشبهه، والحدود تبرأ بالشبهات، إلا أن أبا حنيفة والشافعية يريان تعزير من يفعل ذلك. يعني لو أن إنسان قذف إنسانا ليس بالزنا ولا باللواط، لكن قذفه بكلام يوهم يعني يعرض كناية وليس بصريح الزنا واللواط، فإنه لا يحد حد القذف، ولكن القاضي يحكم بتعزيره وتأديبه وردعه لئلا يتمادى في إيذاء الآخرين، لا سيما إذا شكاه من قذفه، إذا شكاه من قذفه، يعني زيد قذف عمرا فعمر قال للقاضي يا إن زيدا قذفني أو كنى بي أو عرض بي أو شوه سمعتي، لكنه لم ينطق بلفظ اللواط أو الزنا الصريح، وإنما كنى كناية، فالحدود تبرى بالشبهات، تدرى بالشبهات، لا نجلد 80 جلدة، لكن ممكن أن نجلده أقل من ذلك، أو مثلا يعذب ويعزر بالسجن والتأديب ليرتدع هو ومن على شاكلته من أصحاب الألسن القذرة التي تتكلم بفاحش القول والعياذ بالله. متى يباح؟ يباح إذا رآها تزني ولم تلد، يعني ما أحملت من هذا الزنا، هذا يباح له، إن شاء لاعن وأقيم عليها حد الرجم إن لم تكذبه، وإما ألا تلاعن فيقام عليها حد الرجم. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو استفاض زناها بين الناس، يعني امرأة معروفة أنها والعياذ بالله قحبة ومعروفة مشهورة بالزنا وبالفساد وبالانحلال وبالانحطاط، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، يعني أخبر رجل قال ترى رأيت رجلا يفعل بزوجتك، فأخبر زوجها بأنه رأى زوجته تفعل ما ذكر، أو أخبره يعني رجل ثقة يقول أو أخبره به يعني بالزنا بزوجته ثقة لا عداوة بينه وبينه، ما في عداوة بينه وبين زوجته هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا، أو يرى معروفا به عندها خلوة، يعني يرى رجلا معروف بالفساد والانحلال والانحطاط عند زوجة فلان بن فلان، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب يعني لم نقل يجب عليك أن تقذفها لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد، إذ لو ولدت لو أوجبنا عليه القذف، لكن ما دام أنها ما ولدت ما حملت فإنه لا ضرر عليه، لكن ضرر عليه إن انتشر الخبر في سمعته، كيف يعني يقر امرأة زانية تحته، يجب أن يبتعد عنها، واللي مثلا ربما سقطت في هوة سحيقة كالزنا ونحوه لا يستبعد أن تكرر هذا الجرم الشنيع على نفسها مستقبلا، فباب يجيك من ريح شدة، لا سيما أنه ستكون عنده وسواس وشبهات، كل ما رأى حركة منها ولا كذا ولا كذا قد يتهمها، فخير من أن يستر عليها وأن يطلقها وأن يتخلص منها، ولعل الله يرزقها رجلا غيورا يصيحها. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب يعني القذف على زوجته التي قيل له إنها قد زنت، لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد به، يعني لم تلد من هذا الزنا، ولكن يقول وفراقها أولى، كونه ما يقذفها ويستر عليها ويفارقها فهو أولى، لأنه أستر والله ستير يحب الستر، لكن كون بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قال يا ستير، لا يقول يا ستار، ما فيه ليس من أسماء الله ولا من صفات الله الستار، فلا يجوز أن يقول يا ستار، وهذا كثير إذا أصيب بمفاجأة مشكلة ومسألة يا ستار، لا يقول يا ستير، لأنه ورد في الحديث إن الله ستير يحب الستر، فيقول يا ستير ولا يقول يا ستار، وسبق نبهت على هذه الغلطة والخطأ الذي يقع من بعض المتكلمين. طيب، وفراقها أولى من قذفه لها لأنه أستر، ولأن قذفها بيفضي إلى حلف أحدهما كذبا، لأن قذفه لزوجته بالزنا ستدافع هي عن نفسها بالحق أو بالباطل فتحلف 4 مرات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إذا تلاعن أو إقرارها بالزنا فترجم وتفتضح، وإذا قذفت المرأة زوجها بالزنا فإنه يقام عليها حد القذف إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. نعم تفضل يا أخي. لا يجوز هذا عبد الستير. نعم لكن عبد الستار لا غلط. ها مشهور معروف هذا عبد الستار، لكن الأولى في هذه الأمور يسأل عنها دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية عندنا، شوفونا شيء الفتوى، لأنه ولعلي إن شاء الله يذكرني أخونا ناجي في الدروس القادمة أن أحضر ما يعني بماذا أفتى علماؤنا الأجلاء والراسخون في العلم حول موضوع التسمية بعبد الستار. طيب هذا ما يتعلق أيها الإخوة ببعض مواضع القذف. هنا الآن فصل يقول في ألفاظ القذف أو في صريح القذف أو في كناية القذف، يعني متى يكون القذف الذي يوجب الحد 80 جلدة. صريح القذف أن يقول شو يا أخوان ترى لابد نبي نجيب الحقائق، وإن الله لا يستحي من حق، ولو نبي نكني ولا نعرض ما يعرفون المشاهدون أو لا يعرف المراد المشاهدون أو بعض المستمعين. فيقول المصلف رحمه الله بقراها بحروفها، يقول وصريح القذف قال يا من يوكه إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. إذا قال يا من يوكه وش قصدك؟ قال قصدي إن زوجها ينيكه أو هي رقيقة ينيكه يعني يجامعها سيدها ومالكها، فهذا ما فيها شيء، لكن ما يجوز، هذه كلمة قبيحة ما يجوز أن يقولها وإن كان يقصد أو أنه قال هذا تخلصا من الحد. قيل لا ترى إذا ثبت عليك الحد 80 جلدة وشهر بك ويعلن تعلن يعني يعلن إقامة الحد عليك. قال لا، قال واحد أبدا، قل يا من يقصي عشان زوجة، يعني مش دراك وش زوجة ناسها ولا مناسها، شو دخلك فيها؟ مسلط على عباد الله. بعض الناس يتسلط على المسلمين والمسلمات بالأذى وبالألفاظ البذيئة. يقول إلا وصريح القذف يا من يوكه إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، فإن فسره بذلك لم يكن قذفا، لكن بشرط بعد التحقيق والتدقيق أنه ما أراد ذلك، لأنه ربما يقول إني قصدي أنه أن زوجها ينيكها أو أن سيدها المالك لها ينيكها، هذا قصد. نقول نسأل ونتحرى ونحقق معه، شوف هل هو فعلا حقيقة ولا لقن الحجة من بعض أرباب السوء ليدفع عنه حد القذف. أو مثلا قال يا من يوك للرجل، يعني أنه نيكا عن طريق والعياذ بالله جريمة قوم لوط، أو قال يا زاني هذه صريحة، أو قال يا عاهر أو يا عاهرة للمرأة، العاهر والزاني، فكل هذه الألفاظ الأربعة أو الخمسة أربع كلمات، يا من يوك يا من يوك يا زاني يا عاهر. وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا، إتيان الرجل المرأة ليلا ليفجر بها أو للفجور بها، ثم غلب على الزاني سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا. الخامس من الألفاظ البذيئة القبيحة التي توجب حد القذف 80 جلدة قوله يا لوطي، وهو في العرف من يأتي الذكران لأنه عمل قوم لوط، لأن هذه الألفاظ يا من يوك يا من يوك يا زاني يا عاهر يا لوطي صريحة في القذف لا تحتمل غير القذف، فأشبه صريح الطلاق فيقام حد القذف عليه. طيب وإذا وكذلك من الألفاظ الصريحة في القذف والتي توجب إقامة حد القذف، إذا قال يا زيد أنت ما أنت ولد فلان، زيد بن عبيد قال أنت ما أنت ولد عبيد أنت ولد فلان، يريد أن يقذفه والعذب أن أمه قد زنت وأنه ليس ولدا لفلان. إذن اللفظ السادس الصريح في القذف إذا قال ولست ولد فلان، فهذا قذف لمن؟ قذف لأمه مو قذف لأبيه، هو قذف زيد قال يا زيد لست ولدا لفلان، فهذا قذف لأم من؟ لأم زيد. لماذا؟ لأنه إذا ما كان ولد فلان من يكون؟ يكون ولد زنا، طيب ولست ولد فلان فقذف لأمه، أو يقول له في الظاهر من المذهب، وكذا لو نفاه عن قبيلته، مثل ما على الأسف الشديد بعض الناس يصير ثابت أنه قبيلي من القبيلة الفلانية، ثم يأتي شخص ويشكك فيه يقول لا فلان ما هو من القبيلة الفلانية، إما أن يثبت أو حد في ظهره. ما هو الحد؟ أن نجلده 80 جلدة لأنه قذف هذا الرجل وأخرجه عن انتسابه إلى قبيلته. والناس أيها الإخوة والأخوات يصدقون بأنسابهم، ما في داعي أن تتقعر في معرفة نسب فلان أو علان. نعم إذا خطب بنتك أو أردت أن تتزوج بنته فسألت عن القبيلة، لأنه في بعض البلدان يعني لا يرضون أن يتزوج القبيلي من غير القبيلي، كعادات وتقاليد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 4 من أمر الجاهلية لن يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. فهذه 4 عدها الرسول من أمر إيش؟ من أمر الجاهلية، وليست من أخلاق المسلمين. فلا يجوز لأحد أن ينفي نسب فلان أو أن ينسى أن يقذفه بعدم صحة نسبه إلى قبيلة فلان القبيلة الفلانية. فهذه الأمور يجب أن نتوخى الصدق والبعد عن هذه الأمور، لأنها مزلة أقدام. والحمد لله هذه في بلادنا في المملكة العربية السعودية فيما يظهر لي أنها نادرة جدا، لكن لا عبرة بكلامي، العبرة بكلام القضاة. فيسأل القضاة هل القذف موجود، لكن ترى القذف موجود صح بين الفساق والفجار، بين الشباب اللاهي الغاوي والضال والعياذ بالله، دائما يتنابزون بالكلام القبيح، ويا فلان انت كذا ولا يا فلان انت كذا. لكن لو اراد المقذوف ان يقيم الحد على القاذف فانه له الحق ان يتقدم الى المحكمه، والمحكمه تاتي بالقاذف ويحقق معه من قبل الجهات المعنيه، فإذا ثبت فإنه يجلد 80 جلدة علنا. طيب ولست ولد فلان فقذف لأمه، أي القول له في الظاهر من المذهب، وهذا لو نفاه عن قبيلته، وكذا لو نفاه عن قبيلته لحديث الأشعث ابن قيس مرفوعا وقيل موقوف: لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته. وهذا الأثر موقوف. طيب ويروى عن ابن مسعود أنه قال لا حد إلا في 2، يعني في حد القذف الذي نجلده 80 جلدة لا نقيم على الحد إلا في 2، قذف محصنة، يعني قذف امرأة معروفة بالصلاح والتقى والنزاهة، لم يعرف عنها عهر ولا فساد ولا انحراف وانحلال، قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه. وهذا حديث ضعيف، مو بحديث، أثر ضعيف عن ابن مسعود لم يثبت، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه. يعني كيف إذا قلنا يا فلان ما أنت بولد فلان، معناه أن أمك قد زنت وأدخلت على أبيك ما ليس له. ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه قاله في الكافي. هذا ما يتعلق أيها الإخوة صريح القذف. يعني إذن صريح الألفاظ التي يثبت بها حد القذف 6 ألفاظ: يا من يوكى، يا من يوك، يا زاني، يا عاهر، يا لوطي، ولست ولد فلان بن فلان، أو لست من القبيلة الفلانية. فهذه كلها ألفاظ صريحة في القذف، إذا ثبتت فإنه يجلد القاذف. فإن قال القاذف بالألفاظ الصريحة أردت زين العين أو عاهر اليد أو أنك من قوم لوط أو أنك تعمل عملهم غير إتيان الذكور، لم يقبل، لأن القذف بما تقدم صريح. لكن لو قال يا فلان ترك أنت لست لأبيك، فهذا قذف صريح. وأما إذا قال والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فيقول أنا قلت فلان يزني، يعني يزني بالنظر لأني شفت ينظر إلى المحرمات وإلى النساء التي لسنا من محارمه، فهل نصدقه بذلك؟ نقول لا، العبرة بما ظهر من لفظك وليس العبرة بما نوى قلبك. نعم. طيب، هذا ما يتعلق أيها الإخوة والأخوات بصريح ألفاظ القذف. ننتقل إلى قسم آخر، كنايات القذف. مين بصريح؟ كناية يعني تعريض لا وتلميح لا تصريح. مثل إيش؟ قال وكنايته مثل أن تقول زنت يداك يا فلان، أو زنت يداك يا فلانة، أو زنت أو زنا رجل أو زنا رجلاك يا فلان، أو زنت رجلاك يا فلانة، أو زنا أو زنت يدك أو زنا بدنك، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد، لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش يعني اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى أو قال المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذب، رواه البخاري ومسلم. إذن هذه الكنايات لما يقول زانت يداك أو زانت عيناك، أو ولكن مع ذلك إن سلم من حد القذف 80 فلن يسلم من التعزير، يعزره القاضي بما يرى أنه راد أنه يردعه ويردع أمثاله من هذه الألفاظ البذيئة القبيحة. أو قال يا مخنث، أو يا قحبة، أو يا فاجرة، أو يا خبيثة، أو يقول لزوجتي شخص فضحت زوجك، أو غطيت رأس زوجك، أو جعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه، أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال، عند بعض البلدان بعض العوائد أن يا حلال ابن الحلال معناه يعني مثل ما يا ابن الحرام، ما يعرفك الناس بالزنا، ما أنا بزان ولا أمي بزانية، ونحو هذا ونحو ذلك. فهذا ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتيم أو الشتمة، يعني صريح اللفظ يحد حد القذف، لكن إذا عرض مثل ما قال يا مخنث يا قحبة يا فاجر يا خبيثة يا عاهرة مثلا فإنها تعتبر ألفاظ كناية، إلا عاهرة في صريح الزنا هذا. أو يقول لزوجتي شخص فضحت زوجك، أو غطيت رأسه يعني من الخجل لأنك أفسدت عليه فراشه، وجعلت له قرونا يعني صار له قرون براسه يعني من الفضيحة، وعلقت عليه أولادا من غيره بالزنا يعني وأفسدت فراشه بالزنا. أو يقول لمن يخاصم يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا، ما يعرفك الناس بالزنا، ما أنا بزان ولا أمي بزانية، ونحو ذلك، فهذا ليس بصريح في القذف. طيب، ولو قال العربي لغيره يا نبطي يا فارسي يا رومي، أو يسمع شخصا يقذف شخصا آخر فيقول للقاذف صدقت أو أصبت ونحو ذلك، أو أخبرني فلان بأنك زنيت، أو أشهدني فلان بأنك زنيت وكذبه فلان، فهذا ليس بصريح في القذف. هذه يراجعون المحكمة ومحكمة تحكم بينهم. فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد حد القذف، يجلى 80 جلدة، لأن الكناية معنية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم، وإلا بأن فسره بمحتمل غير القذف عزر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة، كأن أراد بالمخنث المتطبع بطبائع التأنيث، يعني مخنث يعني أنه مايع متميع في لباسه وفي يتشبه بالنساء في ألفاظه في بعض حركاته وفي بعض قصات رأسه كذا، يعني فسره بهذا. وبالقحبة ما قال، يقول أنا ما أردت القحبة عن الزانية، ولكن الذي تتعرض للزنا وإن لم تفعله. وبالفاجرة ما قصدت يعني يقول الزانية، وإنما قصدت الكاذبة ونحو ذلك. وعنه أن الحد يجب بذلك كله، لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر الحد، وروى الأزرم أن عثمان بن عفان جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر يعرض بزنا أمه والعياذ بالله. الوذر القطع الصغار، أي أنها تشم مذاكير كثيرة، أسأل الله العفو والعافية. طيب، أن عثمان جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر يعرض بزنا أمه، ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح، قاله في الكافي. وقذف، إذا قذف جماعة بكلمة، يعني ما قذف جيدا بعينه ولا عمرا بعينه، ما قذف القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني أو القرية الفلانية أو المحافظة الفلانية بالزنا والعياذ بالله، يقول ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد، يعني ما نقيم على حد القذف المنهي، لكن نعزره بما يراه القاضي، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف، إنه أن المجتمع يعرفون أنه كذاب، ومو معقول هذه القرية كلها يزنون ولا هذه القبيلة كلهم يزنون، لكن غضب والعياذ بالله فأضاع عقله وأضاع دينه وأنطق لسانه بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. يقول ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف، وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كل منهم من غير أن يقذف الآخر، يعني لو فرضنا أنه قذف فلان من القبيلة الفلانية وفلان وفلان قذف ثلاثة، فجاءوا الثلاثة عند القاضي وقالوا نريد حقنا من قذف فلان، إما نثبت أو حد في ظهره، فلم يثبت، فيجب على القاضي أن يأمر بحدهم حد القذف، وإن كانوا ثلاثة وإن كانوا عشرة كل واحد حد مستقل، لكن قد يفرق إقامة الحد لئلا يموت، يعني ممكن لو نجده مثلا 200 جلدة عن خمسة قذف خمسة جميع، كل واحد 80 جلدة، خمسة بصفر بصفر، خمسة بثمانية بأربعين، 400 جلدة، في جلد واحد 400 جلدة ممكن يموت، لكن نفرق كل مثلا يوم يومين ونقيم عليه حد القذف إلى أن نكمل الخمسة. طيب، ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد، لأنه لا عار عليهم، وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كل منهم من غير أن يقذف الآخر. ومن قال لبالغ عاقل اقذفني فقذفه لم يحد، لأنه حق له وعزر لكونه يأمر غيره بأن يقذفه والعياذ بالله، والذي لا يأتي بأربعة شهود على أن فلان قد زنى أو لاط رأوا الميلة في المكحلة فإنه يجب أن يحد حد القذف 80 جلدة إلا إذا تنازل المقذوف، ولا نقبل لهم شهادة، لأن الله تعالى يقول فاجلدوهم 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، الآية الرابعة والخامسة من سورة النور. وإن كان إجمالا كقوله هم زنات فحد واحد، ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة، لأن قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة، ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد. ومن قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر وقتل حتى ولو تاب، لأن القتل هنا حد للقاذف وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا لو قذف نساءه لقدحه في دينه، ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم، نص عليه وسأله حرب رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء، فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني في شيء، وذهب إلى حد واحد، يعني يقام على حد القذف، هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالقذف وصريح ألفاظ القذف وكنايات ألفاظ القذف. لكن لو أن شخصا شتم شخصا وليس بقذف بزنا أو بلواط، مثل قال يا فلان يا كذاب أنت مزور أنت تأكل الربا أنت كذا، غير يعني موضوع الزنا واللواط، فماذا يجب؟ إذا ارتفعوا إلى القاضي ماذا يصنع بهم القاضي؟ يعزرهم، وهذا يأتينا بباب حد التعزير باب التعزير. طيب أحد عنده سؤال أخوان حول موضوع القذف وألفاظ القذف الصريحة والكناية، أو عنده إضافة أو مداخلة أو يفيدنا بفائدة جزاكم الله خير. طيب ننتقل إذن إلى باب حد إيش السكر. يقول من شرب مسكرا مائعا أو استعاط به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 جلدة إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره مسكر أو أن كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ يعني لم يغلي. طيب هذا ما يتعلق بباب حديثك، ثم نأتي إلى باب التعزير. طيب يقول المصنف رحمه الله الشارح أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه اسم الخمر، وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لعموم الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما أسكر كثيره في الأحاديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر الفرق منه فقليل فملء الكف منه حرام. أجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه، وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لعموم الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمرة ما خامر العقل، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر مرفوعا وخامر العقل يعني غطاه وستره يعني فقد وعيه. وعن ابن عمر مرفوعا ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وهو صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق أو الفرق منه فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود وهو صحيح. الفرق بالسكون 120 لطلا، ومنه الحديث ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام. طيب ويقول من شرب ويقول وإن رأى، يقول العلماء وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حد شرب بجريد أو نعال وأيد فهو أظهر فله ذلك انتهى. يعني يجوز أنه يقيم الحد ولو بغير الجلد بالصوت، يعني واحد يجلد بصوت واحد يجلد بحذاء أو بيده أو بنعاله، لكن الأولى أن يجلد بصوت 80 جلدة كما اتفق عمر والصحابة على ذلك، لأن الحد الخمر كان في أول الإسلام 40 جلدة. ثم لما رأى عمر تكاثر شراب الخمر في عهده رأى مع الصحابة وإجماعهم وإقرارهم إلا من نذر منهم أن يجلد 80 جلدة، يعني 40 ممكن تصير هي الحد و40 تصير تعزير وردع لهؤلاء المتمادين الذين يتمادون في شرب الخمر والعياذ بالله. والخمر صار له أنواع كما ورد، يأتي زمان يسمون الخمر بغير اسمه، يسمى كحول، ومع الأسف الشديد بعض العطور وبعض البخاخات غالبها يسكر، وسقط في هوتها كثير من الشباب والشابات مع الأسف الشديد. فهذه كل ما أسكر فإنه حرام، سواء سمينا عطرا كلونيا سميناه ويسكي، سميناه عرق، أي اسم من أسماء ما أسكر كثيره فقليله حرام كما سمعنا، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. طيب، من شرب مسكرا مائعا يعني سائل، مادة سائلة، أو استعط به يعني شمه حتى سكر، أو احتقن بحقن إبر حقنها في جلده، أو أكل عجينا مخلوط بخمر ولو لم يسكر، حد 80 جلدة إن كان إيش حرا، يعني إن كان حرا، لأن الرقيق له حكم آخر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، رواه أحمد ومسلم، وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه، فكان إجماعا، قاله في الكافي. وعن علي بن أبي طالب أنه قال في المشهورة يعني عن موضوع السكر: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، رواه الجوزجاني والدارقطني، وكان هذا الأثر لم يثبت فهو ضعيف. إذن يحد الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم إيش بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعمر بن الخطاب أليس من الخلفاء الراشدين؟ هو الذي رأى أن يعزر شراب الخمر 40 جلدة زيادة على 40 التي جلدهم بها الرسول في أول الإسلام، فأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستشار الصحابة، وهو عمر بن الخطاب الذي فرق الله بين الحق والباطل، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وهو أمير المؤمنين في العالم في وقته وزمانه، ومع ذلك ما يبت بالأمر بدون استشارة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الرقيق إذا شرب الخمر فماذا نصنع به؟ 40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، يعني العبد المملوك أو الرقيق المملوكة، فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر، ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني في إرواء الغليل. ويستوفي ذلك العبد والأمة، فيقام الحد على الكل ولو ادعوا الجهل بوجوب الحد، ولو قالوا أنا والله أنا عارف أن الخمر حرام وما يجوز، بس ما دريت أنه حد 80 جلد ولكن ما شربت الخمر، نقول ما علينا كونك تعرف العقوبة ولا ما تعرف، هذا مثل واحد مثلا في بلد المسلمين وعايش بين أبوين مسلمين ثم جامع زوجته في نهار رمضان وهم صائمين وغير مسافرين وغير مرضى ولا يجوز لهم الفطر بحال من الأحوال وتعمد الجماع، وش يقول؟ نقول يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. قال أنا داري أن الجماع حرام برمضان، لكن ما دريت أن هذا الجزاء أني بصوم 60 يوم شهرين، كنا ما عليك أنك تدري العقوبة، ما تدري، ما هو شغلنا هذا، أنت خطأك. لكن واحد مثل بعض الإخوة الذين يدخلون في الإسلام جديدين، تعرفون مثلا في مكاتب دعوة الجاليات عندنا في المملكة يدخل أعداد كبيرة في الإسلام، لكن ما يعطى كل المعلومات الإسلامية والحلال والحرام بجلسة واحدة، فنفرض واحد من هؤلاء المسلمين الجدد زنى مثلا، ما درى أن الزنا حرام، ما قالوا له، ما قال له ولا فقهوا أن الزنا حرام، هل يجب أن نقيم عليه الحد؟ وهو متزوج ما نرجم، لماذا؟ لأنه ما درى ويعذر بجهله، لكن شاب ولا شابة عايشين بين أبوين مسلمين وبلد إسلام وعارفين الإسلام ويقولون لا ما ندري أن الزنا حرام، ما نصدقهم، أو ما دري أن الخمر حرام، ما نصدقهم. لكن إنسان، ولن أسمي يعني جنسية معينة، لأن في جنسية أكثر من يدخل في الإسلام في المملكة منهم، فأفرض أنه يعني يرون أن الزنا في لما كانوا في كفرهم ما يرون به بأس عادي، فلا بد إذن أن نعلم الناس الإسلام بالتدريج، ما ننزل جملة واحدة ثم يفرون من الإسلام ولا يدخلون في الإسلام. طيب، واختار الشيخ ابن تيمية وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر. الحشيشة موجودة من عهد ابن تيمية، توفي رحمه الله عام 728 من الهجرة النبوية، يعني قبل 700 سنة، لا قبل حوالي أكثر من 700 سنة، لأن حنا الآن في 1439 وتوفي عام 728، فهذه السنوات الطويلة ومعروف عندهم المخدرات والحشيش والأفيون والأشياء هذه. فانظروا ماذا يرى، يقول إذا أكل الحشيشة، مو بالحشيشة الغنم اللي تأكل الغنم، الحشيشة اللي تحصد من البراري، لا، الحشيش المخدر، إذا أكل الحشيشة يقول رحمه الله يرى وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها يعني ضرر المخدرات من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها وشي أكل إيش؟ أكل المخدرات في آخر المئة السادسة أو قريبا منها، مع ظهور يعني من هو سبب انتشار المخدرات في بلاد المسلمين، ظهور سيف جنكيز خان. يقول المعلق غازي هذا تتري مغولي، ولد عام 1162 ميلادي وتوفي عام 1227 ميلادي، بسط نفوذه على الصين شمالا، وقد حمل غزاته من آسيا المركزية حتى آسيا الوسطى، محطما كل ما يمر به من البلاد الإسلامية، وكان من أبنائه تيمور لنك. يعني هذا سيف جنكيز خان هذا هو أول من نشر المخدرات، عامله الله بما يستحق. قاله في الإنصاف، وعنه أن حده 40، حد من؟ حد المخدرات، لأن هؤلاء الذين قالوا رحمهم الله عن حد المخدرات ما أدركوا الأضرار التي حصلت في العصر الحديث من المخدرات وتنوع الأنواع والضرر العجيب الغريب الكبير على تناول المخدرات، فهي أشر من الخمر بكثير. أن عليا يقول أن حده 40 جلدة، لما روى حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، رواه البخاري ومسلم، ومعناه لم يقدره ولم يوقته اللي هو 80 جلدة، بشرط كونه يقول من شرب مسكرا مائعا أو استعاط به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، بشرط كونه مسلما، يعني ما يكون كافر أو معاهد أو ذمي ما يدري أنه محرم في بلاد الإسلام، مكلفا يعني بالغ عاقل مختارا، ما كان ما هو مكره على مثلا هالمخدرات. ولذا يجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا من اختلاط أبنائهم وبناتهم بأهل الخمور والمخدرات والمسكرات والمفترات والمفسدات. يقول بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا لشربه، فإن أكره عليه لم يحد، لحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي بعض الروايات عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث ولكن الصحيح بلفظ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وصبره على الأذى إذا أكره على شرب الخمر أو استخدام المخدرات، صبره على الأذى والإذى إذا استطاع أن يتحمل أفضل من شربها مكرها، لأنه إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا وفقد عقل قد يزني قد يلوط قد يقتل قد يرتكب جرائم، لأنها سمى الخمر سمى أم الخبائث، لأنها تجمع كل الجرائم، يرتكب إذا مثلا سكر فقد عقله، قد يقتل قد يزني قد يقتل أحد أقاربه أحد محارمه أحد المسلمين، بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر، يعني يعرف أن هذا الذي استخدمه أن الكثير قليله ما سكر لكن كثير يسكر، فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وثبت عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه، وبه قال عامة أهل العلم، ولكن هذا الرأي أو لم يثبت عن عمر فقد ضعفه الألباني رحمه الله. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، قاله في الرعاية لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، هو حديث صحيح. وكذا يعزر من حضر شرب الخمر لحديث ابن عمر مرفوعا: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود وهو صحيح. إذن من تشبه، لا يتشبه المسلم شراب الخمر في مجالسه أو يعني يقتني أواني تستخدم غالبا للخمر، فهؤلاء إذا رأى القاضي المصلحة في تعزيرهم يعزيرهم بما يراه مناسبا لهم. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ إن لم يغلي، يعني يحرم عليه لأنه قد يسبب السكر. نص عليه الحديث: اشربوا العصير 3 ما لم يغلي، رواه الشالنجي. وعن ابن عمر: في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: 3. حكاه أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيهراق. يعني ينبذ له الزبيب، يعني يوضع الزبيب في ماء، فبعد يوم يومين 3 غالبا لا يسكر، لكن بعد 3 أيام يبدأ يغلي، يعني ولو لم يطبخ من مدة من طول المدة، فإذا قذف بالزبد حرم استعماله صار مسكرا. فيشربه اليوم والغد وبعد الغد لما ثم يأمر به فيهراق، يعني يرمى أو يسقى الخدم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال: معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد، يعني ما يعني قبل أن يرمي بالزبد، يعني يعطونه الخدم قبل أن يغلي، قبل أن يسكر، لئلا يفسد، لأنه لو تركوه أياما عديدة ازداد يعني سكره. ويحرم عصير غلي غلا كغليان القدر بأن قذف بزبده، نص عليه لما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته فإذا هو ينش، النش صوت غليان الماء، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. والحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي. وإن طبخ قبل غليانه وإتيان 3 أيام عليه حل، إن ذهب ثلثاه فأكثر، نص عليه. وذكر أبو بكر إجماع المسلمين، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء، يعني ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي. وله مثل عن عمر وأبي الدرداء. وقال البخاري: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثا فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون يسكر، قال: لا لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله تعالى عنه. ونقف على باب التعزير لنكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قال في الإقناع: قال في الأحكام السلطانية: إذا تشاتم والده، إذا شتم والده ولده لم يعزر الوالد بحقوق ولده، ولكن يعزر الولد بحقوق والده، ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة له. طيب، يقول رحمه الله: باب التعزير. ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي التأديب، وسمي التعزير بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير والاحترام وتجنب الأشياء التي تضر بالإنسان، لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار. طيب، والتعزير النصرة والتعظيم، والتعزير قد يكون بمعنى الإهانة، والتعزير في الشرع التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. يقول رحمه الله: باب التعزير. ما قال باب حد التعزير، بينما في الأبواب السابقة قال: باب حد الخمر، باب حد القذف، باب حد الزنا، باب حد السرقة. هنا قال: باب التعزير، ما قال باب حد، لأن الحد شيء محدود، الزنا له حد معين، السرقة له حد معين، الخمر له حد معين، لكن التعزير لا. طيب، التعزير يقول يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك، ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوتا، وإذا شرب مسكرا نهارا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد، ولا بأس بتسويد وجه من يستحل التعزير من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله، ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، نعود إلى باب التعزير. يقول رحمه الله، الله عز وجل قال وتعزروه وتوقروه، ويقال عزرته يعني وقرته، ويقال عزرته يعني أدبته، فهو من يعني من الأضداد، تعزروه توقروه، وتعزروه تعذبوه وتؤدبوه، فهو من الألفاظ التي تستخدم في الأضداد يعني في الخير وفي الشر. طيب، يقول باب التعزير، يجب التعزير على كل يعني على كل مكلف، لا بد أن يكون المراد تعزيره بالغ عاقل، أما دون البلوغ فيؤدب أدبا خفيفا يقوم اعوجاجه ولا يسبب له الضرر الكبير، نص عليه كالحد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، لكنه ما يقام عليه الحد كحد الكبير، وهذا من دون البلوغ، أما من بلغ بعلامة من علامات البلوغ المعروفة فلا يجب إقامة الحد عليه. ونقل الميموني في من زنى وهو صغير دون البلوغ فلم يرى عليه شيئا انتهى. ونقل ابن منصور في من قال لرجل يا زاني ليس قوله شيئا، يعني هذا إذا قاله في صغر سنه. يقول يجب على كل في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مباشرة الأجنبية كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، يعني لو أنه ما زنى لكنه باشرها وفعل كل شيء إلا الزنا، أو إتيان المرأة يعني عن طريق السحاق، وسرقت مال قطع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس يعني يسرق إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار 4 غرامات ربع، وإتيان المرأة وسرقت ما لا قطع فيه، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد. وش معنى التعزير؟ كصفع ولعن، يعني مثل وش الألفاظ البذيئة، أو يقال يا فاسق، أو صفع إنسانا أو لعنه، وليس لمن لعن رد على من لعنه، لأن بعض الناس إذا والعياذ بالله لعن لا رد عليه، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، قيل وهل يلعن الرجل؟ وقال نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، يعني هو لا يلعن أمه وأباه مباشرة لكن بالتسبب في ذلك والعياذ بالله، وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، لأنه شرع للتأديب، فللإمام إقامته إذا رآه، وله تركه إن جاءه تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة، يعني في البستان، جاء يعني راح البستان أو دخل في بستان فوجد امرأة ففعل معها كل شيء إلا الزنا. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن يعني اكتفى الرسول لما رأى عليها أنه يعني متضايق جدا وضيق صدره أنه فعل كل شيء إلا الزنا الحقيقي الصريح، وأنه تائب وندمان، فقال له أصليت معنا؟ قال نعم. قال الله يقول أقيم الصلاة لذكري إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ما دام أنك صليت فالصلاة إن شاء الله كما قال جل وعلا إن الصلاة تنعى على الفحشاء والمنكر، إذا صلى فإن شاء الله يزداد قربه إلى الله ويزداد بعده عن المعاصي وعن الموبقات ومقدمات الموبقات. لكن يفعل ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه من المصلحة فيه ويتركه، وإذا رأى المصلحة في تركه ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم، حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة. يعني عمر الخطاب لما رأى الناس تكاثروا على السكر رفع التعزير أو الحد إلى 80 جلدة. طيب، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده اللي هو الأب أو الأم، لنقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية. وأما سقوط التعزير والعفو ولعفو المجنية عليه ففيه خلاف، قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ويسقط بعفو لعفو وصي. فيعني إذا تنازل يعني واحد شتم إنسان وجاء للقاضي وقال إنه شتمني وأريد أن تقيم عليها التعزير، فلما يعني حقق معه اتضح للمسبوب والمشتوم أنه تائب وأنه يعترف بالخطأ وممكن قبل رأس المجني عليه فتنازل فلا يعذب ولا يعاقب. لكن إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لحديث أنت ومالك لأبيك، ولا يعزر الوالد يعني الوالد الولد مثلا الوالد شتم الولد أو مثلا ضربه تأديبا ثم تقدم إلى المحكمة ما يعاقب، لأن الرسول يقول أنت ومالك لمن؟ لأبيك، والحديث صحيح. ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات، هذا رأي بعض العلماء. لما وش دليلهم على هذا؟ قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة مرفوعا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، رواه البخاري ومسلم، فقدر أكثره يعني 10 أصوات ولم يقدر أقله فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم. إذا قيل الحاكم المقصود بالحاكم الكبير أو القاضي، ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، لأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عن، رواه أحمد وأبو داود إسناده حسن. يعني التعزير يقام للمصلحة، وإذا كان فيه مفسدة فلا يقام، يعني مبحد. وإذا تنازل المشتوم فلا يعني نعزر هذا الشاتم، وإذا شتم الوالد ولده فلا نقيم الحد على الوالد لولده. هذا خلاصة ما سبق قوله. وأنواع التعزير قد بالجلد وبالعزل عن الولاية، وممكن يسود وجهه أو المنادات عليه بذنبه وتنزع عمامته وتحلق لحيته، لكن حلق اللحية ما يجوز، يعني ما يجوز يعني أن يعاقب بفعل محرم. أما إذا تكرر من بعض المجرمين الإجرام بما لا يصل الحد ورأى ولي الأمر أن يسجن طيلة الحياة فيسجن لأجل أن يكف أذاه عن المسلمين. أما إذا وطئ أمة لوالده له يملكها هو لكنه هذا الرقيق مبعض بعضه لزيد وبعضه لعمر، وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوتا واحدا لئلا يصل إلى حد الزنا، لأنه قال أنا لي نصفها فأنا رأيت أني يوما أعطاها أنا ويوما أعطاها صاحبي، هذا ما يجوز، هو له شرك فيها. لكن إذا كان يعني عنده شبهة فإنه ماذا يصنع به؟ يقام عليه أقل من الحد، يقام تعزيرا 99 جلدة، لأن الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا ما يعني زنى لكنه متأول أو اشتبه عليه الأمر، إلا إذا وطئ أمة، ما قال له زنى، قال وطئ أمة له فيها شرك، يعني له يملك ربعها نصفها ثلثها، فيعزر 100 صوت إلا صوتا. لما روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا صوتا، رواه الأثرم وإسناده صحيح. طيب، وقال الألباني لم أقف على إسناده، واحتج به أحمد، وليقص ولينقص عن حد الزنا. وإذا شرب مسكرا نجلد 80 جلدة ولا لا؟ لكن إذا شرب مسكرا في نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد، يعني نعزره 80 جلدة ونزيد 20 مقابل أنه هتك حرمة رمضان. لما روى أحمد أن علي رضي الله عنه أتي بالنجاشي، مو بالنجاشي ملك الحبشة، شخص اسمه النجاشي في عهد علي، قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد 20 صوتا لفطره في رمضان، وهذا سنده حسن. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير لأجل أن التشهير به من باب التعزير به، ولا بأس يعني في باب التعزير، ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير، يعني يطلى وجهه بطلاء أسود، والمنادات عليه بذنبه. قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. وجد بهامش الأصل ما يلي، ذكر عن الشعبي كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته عشان يعرف ويشهر به. فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، فلما كان بشر ابن مروان سمر كف الجانب مسمار، فلما قدم الحجاج قال هذا كله لعب فقتل بالسيف انتهى. على كل هذه ما يجوز، ما يجوز أن يسمر، يعني يسمر بمسامير ولا يضرب ضربا مبرحا، حتى إقامة الحد الشرعي لا يجوز أن يصل إلى حد القتل أو إلى حد جرح الجلد أو كسر العظم، بل يكون جلدا وتعزيرا يقوم ولو يعوج. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه. قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر يضرب ظهره، ولكن هذا الأثر ضعيف، ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه، ويحرم حلق لحيته، يعني ما يجوز أن نحلق لحيته تشهيرا به. يوم من أول كان حلق اللحية عظيم، وهو عظيم صحيح وذنب كبير، لكن الآن الله يخلف أكثر الناس الآن يحلقون لحاهم، فيقول هل يجوز أن نحلق لحيته تعذيبا له؟ وتقلع، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله وقطع طرفه، ما يجوز أن يقطع طرفه إلا في القصاص، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.